بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على
محمد. إذن كيف نتعاطى مع الدليلين المتعارضين بإطلاقهما؟ وقلنا أن المسلك المشهور والذي تعلمناه واعتدنا على تداوله أنهم متعارضان ونطبق عليهما المرجحات المنصوصة في باب التعارض، وخالف سيد الخوي اتفق مع هذه المشكلة، لأن عندنا مشكلة، عندنا تعارض بين المطلقين، لكن لا يكون حل التعارض بالمرجحات المنصوصة لأن الروايات ليست شاملة لهذه، وإنما المقصود بها المتعارضان باللفظ وبالموضوع الواحد. وكان المسلك الثالث الذي لا يتفق مع المشكلة أصلا، يقول في مثل هكذا حالات نحن ما عندنا تعارض، لأن ما دام هذان البيانان متعارضين بإطلاقهما فلا بد أن لا يكون إطلاق كل منهما من السعة بحيث يشمل مادة الاجتماع، كل منهما له إطلاق لكن حد المادة الاجتماع. لماذا؟ لعدم اجتماع مقدمات الحكمة ومقدمات الإطلاق، باعتبار من مقدمات الإطلاق عدم وجود بيان على التقييد، وكل من الخطابين يصلح أن يكون مانعا عن إطلاق الآخر. إذن فكل من الخطابين له إطلاق فيما عدا مادة الاجتماع، لأن مادة الاجتماع لا هذا عند إطلاق لأن يمنع هذا، ولا هذا عند إطلاق فيمنع هذا. فهذا ذا المسلك الثالث اللي قلنا أنه بالمشكلة، ليش قلنا أنه توجد عدة مسالك تختلف في المشكلة وفي الحل، في البناء وفي المبنى، فهذا إذن ولا يسلم بوجود المشكلة، وهذا مثاله قلنا نطبقها على ما نحن فيه. عندنا عمومات وجوب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن هذا هل لها إطلاق شامل حتى ما لو كانت المقدمة والوسيلة محرمة؟ هم يجب الأمر بالمعروف والمنكر مثل مقامنا نحن، أمر معروف لكن بوسيلة محرمة وهي الولاية للجائر، فهل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه السعة حتى شامل لما لو كانت الأداة محرمة؟ لا، يقف الإطلاق له مقابلة إطلاق حرمة الولاية للجائر، لكن هل هذا الإطلاق من السعة بحيث حتى لو توقف عليها واجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتوقف؟ فمادة الاجتماع وهي ما لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولاية للجائر، في هاي مادة الاجتماع لا إطلاق لهذا ولا إطلاق لهذا. هذا هو المسلك الثالث للتعاطي مع هاي المشكلة. وقلنا أن سيد الخميني قدس الله نفسه يظهر من كلامه أنه يميل إلى هذا، لكن ليس في كل الإطلاقين، يعني لا يقيد كلا من الإطلاق، يقيد فقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقول ليس له إطلاق يشمل ما لو كانت الأداة محرمة، أو على الأقل قل نحن فيما نحن فيه وهي الولاية للجائر، لم يتحدث أنه خو لماذا الولاية للجائر أيضا، يقول لنكتة لخصوصية. فإذن هذا المسلك الثالث تبناه احتمله، يعني كلامنا تجرب البحث كله، ويمكن وقد يقال وهكذا، لأننا أمام طروحات، طبعا نحن في بحث نظري لسنا في رسالة عملية حتى في مني، نحن حكم نحن نؤسس لاحتمالات كثيرة. فنتذكر أن كلام السيد الخميني قدس ماذا قال؟ قال ويمكن إنكار إطلاق أدلة الأمر بالمعروف، فقط من جهة واحدة أنكر الإطلاق لمورد توقفه على الولاية من قبل الجائر، تقريبه قال بأن يقال إن وجوب الأمر بالمعروف إنما هو لإقامة الفرائض، أليس كذلك؟ ولا إطلاق فيها يشمل ما يوجب سقوط فريضة أو ارتكاب محرم كما نحن فيه وهي الولاية للجائر. هو الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اجتثاث المنكر وإقامة المعروف، فكيف باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترتكبون كبيرة الولاية للجائر؟ أفرغتم الفريضة من محتواها كما يقال، وهذا نقض للغرض كما يقال في مصطلحاتنا. شوف، فلا يقع التعارض بينها وبين أدلة حرمة الولاية. هناك أنه يأتي عليه إشكال أن هذا كلامك يا سيدنا هل هو شامل عام لكل عامين من واجه؟ هكذا تقيد إطلاق أحدهما؟ إذا كنت تلتزم هكذا، وكتبنا بالفقه مليئة بهذا التعارض بين الإطلاقات، أكثر استنباطاتنا أو كثير منها قل إنما هو يواجه هذه المشكلة، إطلاقات متعارضة ونتعامل معها. فهل تريد أن تلغي كل التعارضات الواقعة بين الإطلاقات؟ يقول لا. يقول وليس المراد أن كل عامين من واجه يتعرضون في مادة الاجتماع كذلك، أي هكذا نتعامل معهم، حتى يقال، هذا الإشكال اللي يجي عليه، حتى يقال باستلزامه نفي التعارض بينهما مطلقا، هذا تلغي كل الإطلاقات بين العامين من واجه في مادة الاجتماع، وهو خلاف ما عليه الفقهاء وخلاف الواقع. العرف يرى حصول تنافي وتعارض بين هذين الإطلاقين من واجه. يستمر في بيان الإشكال، يقول لأن كل عنوان، هذا بيان للمستشكل وليس تعليل لجوابه، يقول لأن كل عنوان محكوم بحكم لا ينظر حكمه إلى حكم عنوان آخر. أكيد المولى لما جعل موضوعه ولاية الجائر وقال حرام، هو ما ملتفت بعد إلى حكم وموضوع آخر وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنت ليش الداخل بين ذين الاثنين؟ أو لما نظر المولى إلى موضوع اسمه الأمر بالمعروف والمنكر وقال هذا واجب، هو ملاحظ بس هالموضوع ما ملاحظ موضوع آخر، فلماذا أنت تداخل بين هذين اللحاظين؟ فهذا تتميم للإشكال، لأن كل عنوان كالولاية للجائر على حدة والأمر بالمعروف والمنكر على حدة محكوم بحكم لا ينظر حكمه إلى حكم عنوان آخر. المولى نظر إلى موضوع اسم ولاية الجائر وأطلق حكمه بالحرم، ونظر إلى موضوع اسمه الأمر بالمعروف والمنكر وأطلق حكمه بالوجوب، فهذا إطلاق تام شامل على سعته، وهذا إطلاق تام شامل على سعته. لماذا تتصرف هكذا؟ بل يلاحظ الإطلاق بالنسبة إلى حالات الموضوع كل واحد على حدة مع قطع النظر عن حكم آخر وبلا لحاظ إليه. هذا تمام كلام المستشكل على السيد الخميني، لا يقال، لا يقال هكذا عليه، مو هذا مرادي، يقول مو هذا مرادي، لا لا، أنا في حالة جزئية بس في هذا المورد دا أتكلم لنكتة لخصوصية. بل مرادنا أن في المقام هنا في هذا التعارض بالذات خصوصية موجبة لذلك، وهي أن موضوع أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأمر بالواجبات والنهي عن المحرمات، مو هكذا؟ الأمر نفس الأمر المعروف والنهي عن المنكر أليس هو يعني وسيلة يراد منه التوصل لإقامة الفرائض وإزالة المنكرات، وهذا الغرض ليس مطلوبا بنفسه وإنما يراد منه التوصل إلى هذا، وهي أن موضوع أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأمر بالواجبات والنهي عن المحرمات، ومن الواضح بحكم العقل والعقلاء أن إيجابهما الأمر والنهي ليس لاقتضاء في نفسهما، مو مقصودان بالنفس، بحيث يكون إنشاء الأمر والنهي أو نفسهما نفس ذا مصلحة قائمة بهما، وهذا بالبحث التمهيدي حدثنا عن هذا، لا، بل هو الأمر بالمعروف عن المنكر والأمر بهما للتوصل بهما إلى فعل الواجب وترك الحرام، ولذا لا يجبان إلا مع احتمال التأثير، هذا الشرط اللي يذكره المشهور، لأن غرضنا مو فقط الإنشاء حتى تقول لي يجب أن، لا، غرضي أن أصل النتيجة، فلذلك لما لا نحتمل التأثير سقط الوجوب، يعني ما لي شغل بنفس الأمر والنهي. ويشهد له لهذا التنقيح المناط خنسميه قوله عليه السلام فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، وهكذا بها تقام الفرائض، هذا هو الغرض من الفريضة. فتلك العناوين التوصلية إذا وقعت متعلقة للأمر لا ينقدح في أذهان العرف والعقلاء إلا أن الأمر بها للتوصل والوصول إلى تحقيق مقتضاهما لا لمصلحة ذاتية نفسية، وبالجملة إلى آخر ما قال. فلذلك إذن في النتيجة يقول: فإذا كان كذلك لا يستفاد من أدلة وجوبهما إطلاق يشمل ما يستلزم منه ارتكاب محرم أو ترك واجب، فإنما وجب لإقامة الفريضة لا إطلاق لوجوبه لمورد إماتتها. ليس من المعقول نريد أن نأمر بالمعروف من أجل إقامة واجب، وإذا أنت بهذا الأمر بالمعروف تحيون كبيرة وفقط محرمة. أقول تعليق بسيط الآن لأن من نصل الرأي المختار يمكن يكون أوضح. أقول: تقريبه قدس سره يختص بالأمر بالمعروف، ويحتمل فيه ما ذكره قدس سره، أما النهي عن المنكر فله شأن آخر، وتقريبه قدس سره غير شامل له، ويحصل بينهما تزاحم كما سنبين إن شاء الله تعالى. وهذه يمكن من ثمرات اللي أيضا كان معنا بالبحوث التمهيدية، كان أحد البحوث التمهيدية أن الأمر بالمعروف هل هما اثنان أم واحد، هاي ثمرات الاثنينية، هاي ثمرات الاثنينية. كلامك قدس الله نفسك يا سيد، إنما هو في الأمر بالمعروف، أما النهي عن المنكر له كلام آخر، هذا من البين الرأي المختار، نشرح لماذا هذا التفكيك. وهي من ثمرات الاثنينية، نقول أنهما اثنان، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وليس هما واحد كما ربما قيل. إذن هذا المسلك الثالث للتعاطي مع الدليلين المتعارضين بإطلاق ما. رابعها، رابع المسالك، ملاحظة كل حالة بحسب ما يستظهر من أدلتها، فقد يكون من التعارض وقد يكون من التزاحم كما في المقام. هذا إذن لا نستطيع أن نعطي قاعدة مطلقة شاملة لكل موارد التعارض بالإطلاقين، لا، نستظهر من أدلته، قد يكون هذا مورد تعارض وقد يكون مورد تزاحم. وهذا كما ترى يعني هذا نقول شيئا من الفقه قد لا لم نقله في الأصول، وقد أحيانا في الأصول نعارض ما نقوله بالفقه، المفروض نكون مستحضرين لمبانينا في الأصول بالفقه، لأنه مرات نؤسس بالأصول شيء لكن لما نأتي نقرأ بالفقه النصوص والقواعد والاستدلال وإلى آخره نخرج بنتيجة لم نقلها في علم الأصول. فعليك أن لما تصل نتيجة بالفقه لشيء تنقلها إلى علم الأصول، وتمسح شوية وتعدل وتغير في علم الأصول في مبانيك وفق ما وصلت له. هذا لم نتحدث بمثل هذا الشيء في علم الأصول، أعتقد واضح هذا، لم نتحدث بمثل هذه المسالك، ولا يمكن تعلمنا أن نتعاطى بالتزاحم بين مثل هذه دليلين متعارضين. فلا بد إذن أن لما نصل إلى شيء، لأن الفقه يجبرنا هكذا، يجبرنا أن نصل إلى هذه النتيجة وهي خلاف ما أسسنا بالأصول، لابد أن نعدل مطالبنا في الأصول. إذن هذا هو المسلك الرابع، وقد وجدنا جملة من الأعلام جعلوا المورد من باب التزاحم، هذا المورد الذي نحن فيه رغم هو عنوان العام واللي تعودنا نسميه تعارض، تعارض دليلين عامين من وجه يتعارضان في مادة الاجتماع، هاي من أبجديات ما درسنا في علم الأصول، لكن لا وجدنا جملة من الأعلام يتعاملون تزاحم في هذا المورد الذي نحن فيه. وأجروا فيه مرجحاته، فقد حكى صاحب الجواهر قدس سره الترجيح عن السيد بحر العلوم قدس سره، قال: نعم احتمل، أي السيد بحر العلوم، ترجيح مصلحة الأمر بالمعروف على المفسدة المقتضية لحرمتها، رجح مصلحة الأمر على مفسدة الولاية للجائر، فتحل حينئذ مع توقفه عليها. هذا في الجواهر. أما الشيخ كاشف الغطاء في شرح القواعد فقد أخذ بدليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوجوب المقدم من دون أن يعالج هذه المشكلة كما تقدم، مع أنه ممن اختار الحرمة الذاتية. هذا أيضا تسجل هذه النقطة، شيخ كاشف الغطاء في شرح القواعد رجح أدلة الأمر بالمعروف، أخذ بإطلاق الوجوب وترشح من هذا الوجوب وجوبا مقدميا على الولاية وقال بوجوبها. لكن خو هاي مشكلة التعارض وين كذا؟ وهنا المقدمة محرمة، عالجنا هذا الإشكال، لم يعالجه وإنما بنى على هذه النتيجة. وقد قرب الشيخ الأنصاري قدس سره أيضا وقوع التزاحم عند توجيهه تقريب الشهيد الثاني للاستحباب، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومرت أيضا علينا كلمة للشيخ الأنصاري أيضا تناسب هذا قوله، قدموا ناقشنا لما قلنا أن كلام أخص من المدعى، قال إن الولاية إن كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة سلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر. فلن ويرجح بمرجحات باب التزاحم، ما تقدمت كلمة ولو كلمة أخرى يأتي إن شاء الله عند مناقشة القول الثاني. والسيد الخوي أيضا قال بالتزاحم، قال قدس سره، هذا في مصباح الفقاهة مجلد الأول 671، قال المقام من قبيل توقف الواجب على مقدمة محرمة، وعليه فيقع التزاحم بين الحرمة المتعلقة بالمقدمة وبين الوجوب المتعلق بذي المقدمة، نظير الدخول إلى الأرض المخصوبة لإنقاذ الغريق، ويرجع إلى قواعد باب التزاحم المقررة في محله. أيضا يقول أن المورد من موارد التزاحم سلخوي وليس التعارض، وعلى هذا فقد تكون ناحية الوجوب أهم، يعني أي وجوب، وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر، الدخول فيها أهم من مفسدة الولاية للجائر فيؤخذ بها، وقد تكون ناحية الحرمة أهم فيؤخذ بها، قد تكون مفسدة الولاية للجائر أهم من مصلحة الأمر فيؤخذ بها، وقد تكون إحدى الناحيتين بخصوصها محتمل الأهمية فيتعين الأخذ بها كذلك، وقد يتساويان في الملاك. مسألة ليست لها قاعدة منضبطة واحدة، وإنما بحسب المورد أنت كيف ترجح، وقد يتساويان في الملاك فيتخير المكلف في اختيار أي منهما شاء، هذا ما تقتضيه القاعدة. لكن طبعا يقول إلا أن كشف أهمية الملاك والعلم بوصوله إلى حد الإلزام في غاية الصعوبة، مسألة نظرية تصورية نحكيها، لكن من رجل نطبق على الموارد، من الذي يعلم هذا أهم من هذا لو هذا أهم، لو يتساويان، لو هل الترجيح بحد ملزم لو مو ملزم، حتى نقول بالوجوب لو بالاستحباب، نستكشفها من النصوص، ما عندنا شيء. إذا الآن اتضح، ردت أبين هل شيء هذا على أنه المورد، رغم أنه ربما تقليديا يعد من التعارض، لكنه لا، رأينا جملة من الأعلام يقولون أنه من التزاحم ونقدنا كلماته. والتحقيق في المقام هو لزوم تفكيك خطاب الفريضة إلى وجوبين، وجوب الأمر بالمعروف ووجوب النهي عن المنكر، وهذه من ثمرات الإثنينية في الفريضة التي ناقشناها في البحوث التمهيدية، مقابل من قال بأنهما واحد، باعتبار أن الأمر بالمعروف لازمه أو عينه النهي عن المنكر، لما تأمر بالصلاة يعني تنهى عن ترك الصلاة، فالأمر بالمعروف هو النهي عن المنكر، ولما تنهى عن شرب الخمر يعني تأمر بترك شرب الخمر، وكلاهما واحد. لا، رأينا ثمرات تترتب على الاثنين. أما وجوب الأمر بالمعروف فيتعارض مع حرمة الولاية، أو ليس له إطلاق أصلا يشمل مورد الولاية المحرمة بالتقريب الذي نقلناه عن السيد الخميني قدس سره، هذا الأمر بالمعروف تعارض، أو ربما أصل ليس له إطلاق، فالتعارض سالب بانتفاء الموضوع، ولا دليل خاص على تقديمه إلا إذا أدخلناه في المورد الأول للرخصة، وهو رعاية مصالح المؤمنين وقضاء حوائجهم والدفع عنهم. إذن علينا أن نفكك هذه الفريضة إلى وجوبين بناء على الإثنينية اللي التزمنا بها، وجوب الأمر بالمعروف، وجوب النهي عن المنكر. أما وجوب الأمر بالمعروف وجوب الأمر بالمعروف فهذا يتعارض مع أدلة حرمة الولاية، وربما نقول أصلا لا إطلاق له حتى يشمل مادة الاجتماع مع الولاية للجائر بالتقريب الذي تقدم، ولا أيضا يوجد دليل خاص على تقديمه أو يعني تقديمه على معارضه، إلا إذا أدخلناه في المورد الأول للرخصة. تقول الأمر بالمعروف هو جملة من مصالح المؤمنين اللي مر بالمورد الأول، أن الولاية للجائر يرخص فيها من أجل رعاية مصالح المؤمنين، والأمر بالمعروف واحد من هذه المصالح للمؤمنين. لكن قد يقال بالفرق، فرق بين من؟ بين الأمر بالمعروف ورعاية مصالح المؤمنين، هاي ضد من يعني يريد أن يدخل بعنوان المورد الأول، لأن المسوغ للولاية فعل المعروف للمؤمنين، وهو غير الأمر بالمعروف، ولا ملازمة بينهما كما هو واضح. المسوغ بالمورد الأول اللي تقدم ماذا كان؟ فعل المعروف للمؤمنين، الإحسان إلى المؤمنين، الرعاية، ونحن عن ماذا نتحدث؟ الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف غير فعل المعروف، لا ملازمة بينهما. فنجي ندخل الأمر بالمعروف في عنوان فعل المعروف اللي يتقدم بالمورد الأول، لا ملازمة بينهم. وأما وجوب النهي عن المنكر فيتزاحم مع حرمة الولاية، فالذين قالوا بالتعارض لهم مساحتهم، والذين قالوا بالتزاحم لهم مساحتهم، لأننا بين منكرين، المنكر المراد رفعه، هذا اللي تقول أدخل للولاية حتى أزيل المنكر، أي منكر؟ ومنكر الولاية للجائر، فيتزاحمان وتجري فيهما قواعد التزاحم من الترجيح بالأهمية. ولذلك اخترنا في مثله ارتكاب المنكر الأخف من أجل دفع المنكر الأشد. وإذا كان دفع المنكر من مصاديق الدفع عن أولياء الله المؤمنين فإنه يدخل صريحا في روايات المسوغ الأول المتقدمة، كما لو كان المنكر المراد دفعه دفع الظلم عن بعض المؤمنين، أو مثلا حماية بعض المؤمنين من القتل، أو مثلا سلب أموالهم، أخو دخل الصريحا بعد في المورد الأول، لأن هذا منصوص هناك الدفع عن أولياء الله. فإذا هذا هو القول المختار أو النتيجة التي نتبناها، يجب التفكيك. أمر بالمعروف لا يسوغ الدخول للولاية للجائر، النهي عن المنكر يسوغ، لكن عندما يكون هذا المنكر المراد دفعه أهم من ارتكاب حرمة الولاية للجائر، لأننا في تزاحم بين منكرين، المنكر المراد إزالته ومنكر ولاية الجائر. فإذا كان المنكر المراد إزالته بهذه الأهمية حينئذ يمكن ارتكاب. هذا هو القول الأول، وهو القول بالوجوب اللي هو خلاف المشهور. القول الثاني هو القول بالاستحباب. استحباب ماذا؟ استحباب دخول ولاية الجائر من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن كان القول الأول هو الوجوب وهو المشهور واختاره أغلب الأساطين. نأخذ بعض كلمات الأعلام، مثل قال الشيخ قدس سره في النهاية، وهي حكاها الشيخ الأنصاري في المكاسب بعض هذه الكلمات، قال تولي الأمر من قبل السلطان العادل جائز مرغب فيه وربما بلغ حد الوجوب لما في ذلك من التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووضع الأشياء مواقعها. هذا السلطان العادل مو محل كلام. وأما سلطان الجور محل كلام. فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنه متى تولى الأمر من قبله أمكنه التوصل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الأخماس والصدقات في أربابها وصلة الإخوان، إذا كانت هكذا ولاية الجائر فيها، ولا يكون في جميع ذلك مخلا بواجب ولا فاعلا لقبيح، فإنه يستحب له ويجب أن يتعرض لتولي الأمر من قبله. وقال في السرائر وأما السلطان الجائر فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئا من الأمور مختارا من قبله إلا أن يعلم أو يغلب على ظنه، إلى آخر كلام الشيخ في النهاية أنه متى تولى أمكنه إلى آخر. وفي الشرائع قال ولو أمن من ذلك، أي الوقوع في المعصية والحرام، وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت. إذن هاي كلمات جمع الأعلام وهو القول المشهور. أقول لعل دليلهم على الاستحباب هو اعتبار هذا المورد من مصاديق المورد الأول، أي رعاية مصالح المؤمنين، وغاية ما تدل عليه رواياته الاستحباب، فلا يزيد المقام عنها. هذا الوجه اللي يمكن أن نستدل به لهم، هل أنهم أصلا ما جعلوا عنوان الأمر بالمعروف ومن المنكر عنوان المستقيم، هم أدرجوه بالمورد الأول اللي هو كان مصالح المؤمنين. زين، فهي غاية ما استفادوا بالمورد الأول من الروايات الاستحباب، وإلا قسم قال بالجواز بالمعنى العام وقسم قال بالكراهة، فغاية ما استفادوا من روايات المسوغ الأول هو الاستحباب. زين، وهذا من مصادقه الأمر، إن قلنا أنه من مصادقه، فإذن خو ما يزيد عن كونه مستحب. فإذن هذا اللي يمكن أن يكون، أو هذا هو مقتضى وضعهم هذا العنوان ضمن ذلك العنوان. لكن في هذا إهمال لكون الولاية مقدمة لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا لو كان كلام في غير هذا المورد، يعني ما كانت هاي الولاية مقدمة لواجبين ويترشح على وجوبها عليها وجوب من وجوب ذي المقدمة، كلامكم نعم، لكن هاي الآن وسيلتنا مقدمة لواجب، الولاية هنا أصبحت مقدمة لواجب فيترشح عليها وجوب، فهذا إذن كلامهم يرد عليه أنه لازم تعالجون، نرجع ونشلب بهاي حكاية، أنه نعم أدخلتوه في المورد الأول، لكن المورد الأول لما قلتم بالاستحباب ذاك ما كان مقدمة لواجب حتى يترشح عليه وجوبه. نحن الآن موردنا أمر معروفنا عن منكر، فمقدمته تكون واجبة من وجوب ذيها. لذا اعترف جملة منهم بأن مقتضى القواعد الوجوب في مفروض كلامهم، وهو الإطمئنان بعدم الوقوع في الحرام، فيكون وجوب الولاية لغرض الأمر والنهي بلا مزاحمة. هكذا المفروض مقتضى التزامكم، هكذا يقولون أنه هذا مع الأمن من الوقوع في المعاصي. هذا السؤال أن قرأنا تصريحاتهم، ولا يكون في جميع ذلك مخلا بواجب ولا فاعلا لقبيح. إذن حرمة ماكو، لأنكم تقولون بالحرمة العرضية، فإذن حرمة ماكو. زين، فهذه آلية وسيلة مقدمة لواجب ليس فيها أي حرام، وهي مقدمة لواجب، لماذا لا يترشح الوجوب عليها من لي؟ لماذا تستحب؟ في مفروض كلامكم مقتضى القواعد الوجوب، فلماذا قالوا بالاستحباب؟ إلا أنهم مالوا إلى الاستحباب. واضح الإشكال إذن على المشهور. المشهور أنت اشترطت في الدخول في الولاية أن لا يخل بواجب ولا يفعل حرام. جيد، إذن ماكو مزاحم للوجوب المقدم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلماذا تقولون بالاستحباب؟ لابد أكون مشكلة عندكم. ما هي هذه المشكلة؟ تقريبا ذكروا المشكلة، منها ما في المسالك في المجلد الثالث صفحة 139. قال قدس سره: ومقتضى هذا الشرط، أي شرط؟ شرط أن لا يرتكب حرام ولا يترك واجبا. قال: ومقتضى هذا الشرط وجوب التولية. صح، نعترف، لأن القادر على الأمر بالمعروف يجب عليه، هذه مقدمة لواجب يترشح عليها وجوب من ذيها ولا يوجد، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، لأن القادر على الأمر بالمعروف يجب عليه، وإن لم يوله الظالم هو عليه أن يسعى، لأنها من مقدمات الواجب التي يجب تحصيله. يقول: ولعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم، هذا الولي للجائر كأنه منزل منزلته، بصورة النائب عن الظالم، وعموم النهي عن الدخول معهم وتسويد الاسم في ديوانهم، فإذا لم يبلغ حد المنع فلا أقل من الحكم بعدم الوجوب. هذا إذن الوجه الذي ذكره قدس سره. خل نقرب كلامه حتى ننتظر المناقشات عليه. أقول: حاصل كلامه قدس سره أن عموم المانع من ولاية الجائر الثابت في الروايات شامل لعماله، هم مشمولون بهذه الحرمة، ماكو اعتراض، لأنهم ينوبون عنه في عمله، فإذا لم يكن هذا المنع بالغا حد المنع الفعلي الكامل في مورد الأمر والنهي عند التزاحم بحيث يلغي تأثيره لورود الروايات في الجواز، فإنه لا يقل عن إنزاله من مستوى الوجوب الفعلي. هذا التقريب. يقول أن هذا الولاة للجائر، ذولهم منزلون منزلة الجائر ومشمولون بالنهي الوارد عن ولاية الجائر. جيد، هذا ماكو إشكال عليه، وسائر النهي الوارد من الدخول معهم، تسويد الاسم في ديوانهم، هذا المنع، هاي الحرمة لما تقع في مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ندعي أنها تلغي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمرة، لأننا عندنا روايات مرت تسوغ الدخول في ولاية الجائر لأجل حفظ مصالح المؤمنين. فإذا هذا قوله، فإذا لم يبلغ حد المنع، يعني هذا النهي الوارد والحرمة الواردة للولاية الجائر، إذا لم تبلغ حد المنع من فعلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليش لم تبلغ حد المنع؟ لأن عندنا روايات بالعشرات بلغت التواتر مرخصة في ذلك، فلا أقل من أنها تنزلها من مستوى الوجوب إلى مستوى الاستحباب. ما يصير تطلع هيك خالية، يعني هاي أدلة الحرمة ولاية الجائر، فإذا لم تكن بدرجة من القوة بحيث تلغي أوامر الأمر بالمعروف والمنكر بالمرة، شوف، فإذا لم يبلغ حد المنع فلا أقل من الحكم بعدم الوجوب. الرضيها لهاي أدلة حرمة الولاية، نقول لهم: ما استطعتم أنتم أن تلغون أدلة وجوب الأمر بالمرة، لم يبلغ حد المنع. لماذا لم يبلغ حد المنع؟ لوجود روايات متواترة بالرخصة في موارد عديدة، فلا أقل من أن تنزلها من مستوى الوجوب إلى مستوى الاستحباب. هذا إذن كلامه. شوف، يقول ولعل عدم وجه عدم الوجوب كونه هذا الوالي للجائر بصورة النائب عن الظالم وعموم النهي عن الدخول معهم وتسير. فإذا لم يبلغ حد المنع، من لم يبلغ حد المنع؟ مو أدلة حرمة ولاية الجائر، يعني هذا مو لنقص في مقتضي أدلة حرمة الجائر عن إفادة الحرمة، لا، هذا مو لم يبلغ حد المنع، يعني هذا عموم النهي لم يبلغ حد المنع، يعني ما بيقتضاء للحرمة، لا لا، هو بيقتضاء للحرمة، وربما قد في بعض الشروح هكذا يفهم. فإذا لم يبلغ حد المنع، من لم يبلغ حد المنع؟ يعني مو أدلة حرمة ولاية الجائر مبالغة اقتضاءها حد المنع، لا، من تيم من ثابتة الحرمة، لكن لم تبلغ من القوة لدى المزاحمة مع وجوب الأمر بالمعروف بحيث تلغي وجودها كليا. كيف عرفنا لم تبلغ هذا الحد؟ لوجود روايات متواترة في الرخصة في ارتكاب الولاية للجائر عندما تكون هناك مصالح للمؤمنين. فما دام ما بلغت أدلة حرمة ولاية الجائر من منع وتكبيل تام لأدلة وجوب الأمر، فلا أقل من أن لا تنزلها من درجة الوجوب إلى درجة الاستحباب. خلنا نطيح شوية بعض التأثير. هذا إذن تقريبه قدس سره، ولا يقصد بقوله فإذا لم يبلغ حد المنع قصور مقتضي الحرمة في ولاية الجائر. وقد اعترض عليه على الشهيد الثاني في المسالك جمع ومنهم هو نفسه قدس سره، قال في ذيل كلامه المتقدم ولا يخفى ما في هذا التوجيه، هو هم يعرف ما في هذا الكلام. شنو هل لا يخفى؟ يشرح الشيخ الأنصاري. قال الشيخ الأنصاري في وجه هذا لا يخفى، قال ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد، لأن الأمر بالمعروف واجب، فإذا لم يبلغ ما ذكره قدس سره حد المنع فلا مانع من الوجوب المقدم للواجب. حتى زين أدلة حرمة ولاية الجائر ستة، لا تزعى إذا ما قدرت تكبل تكبيل تام لأدلة الوجوب الأمر، يلا دخل استحباب ما يخالف، لا يموج. عندنا واجب الأمر بالمعروف لا منكر، وتترشح من وجوبه وجوب على مقدماته، فواحدة من اثنين، لو أدلة حرمة ولاية الجائر قادرة على أن تمنع هذا من التأثير، لو مو قادرة إذن يبقى على وجوبه. ما عندنا استحباب، شنو التقريبات؟ واحدة من اثنين، لو عندك قدرة تمنع من وجوبه انتهى، حتى استحبابا ما هو، لو ما عندك قدرة كما يقول فإذا لم يبلغ حد المنع، كذا لم يبلغ حد المنع العادية باقي مقتضيها على تأثيره ويبقى وجوبه. شوف يقول لأن الأمر بالمعروف واجب، صح، وطبعا من وجوبه تترشح على مقدمات، فإذا لم يبلغ ما ذكره قدس سره من هذه قالها حد المنع فلا مانع من الوجوب المقدم للواجب. ثم الذي يمنع بعد من تأثير وجوب الأمر بالمعروف والمنكر ما دام أنت تقول لم يبلغ حد المانع؟ لكن شيخ قدس سره قرب تقريبا لكلام الشهيد قدس سره، وبعض طبعا الشروح احتملت أنه تقريب لكلام المشهور وقول المشهور بالاستحباب، لا، هو ليس تقريب لكلام المشهور بالاستحباب كما واضح من سياق كلام الشيخ الأنصاري، هو تقريب لهذا الاستحباب الذي قربه الشهيد الثاني في المسالك. قال ويمكن توجيهه، توجيه ماذا؟ بعضهم احتمل توجيه قول المشهور بالاستحباب، والصحيح هو لا، توجيه كلام الشهيد هذا وتقريبه الذي تقدم. ويمكن توجيهه بأن نفس الولاية بعد أن رد عليه وانتهى قال خلي نقرب، وهذا طبعا من شأن أدب الفقهاء، إن شاء الله تتوفقون للبحث الخارج، وبالتأكيد أنت عليك أن تبحث عن ما يمكن من احتمال للدفاع عن الرأي الآخر. هكذا الأدب الذي تعلمناه. وليس النظرية الفرعونية ما أريكم إلا ما أرى، لا بالعكس، أدبنا هو هذا. رأي أعتقد أنه صح لكن يحتمل الخطأ، ورأيك أعتقد أنه خطأ لكن يحتمل الصح. لسنا فينا أحد معصوم حتى لو رأيي وإلا فلا، لا ماكو. ويمكن توجيهه بأن نفس الولاية، الشيخ الأنصاري يقرب كلام الشيخ الأنصاري، يقول بأن نفس الولاية للجائر طبعا قبيح محرم. لماذا؟ لأنها توجب إعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكته، هذا هو ما بخلاف. فإذا عارضها قبيح آخر وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صرنا بين قبيحين الآن، قبيح ولاية الجائر اللي بها المفاسد، وإذا كفينا اليد وما دخلنا بولاية الجائر وقعنا بقبيح ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن بين قبيحين. وليس أحدهما أقل قبحا من الآخر، متساوين بالقبح. فللمكلف فعلها، فعل الولاية والدخول فيها، تحصيلا لمصلحة الأمر بالمعروف، وتركها أي للمكلف تركها دفعا لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم وقوة شوكتهم. مخير يريد يدخل في الولاية حتى يحصل أمر، يحصل مصلحة إقامة الأمر بالمعروف عن المنكر، يريد لا، يقول أدفع مفسدة الولاية لكن يرتكب قبيح. خوزين هاي غايته، هذا اللي هنا ماذا تدل؟ تخير، تدل على تساوي الطرفين. فبعد يريد لك خطوة تتقدم للأمام وتثبت الاستحباب. قال نعم يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حد الإلزام حتى يجعل أحدهما أقل قبحا ليصير واجبا. يقول نحن أمام الآن قبيحين متساويين، لكن نتصور أن في أحدهما توجد مصلحة أكثر من الآخر لكن ما بالغة حد الإلزام حتى يصير واجب ويلغي الآخر. وكما ترى، هل هذا هو توجيه؟ هل هو تقريب للاستدلال؟ لما نقول توجيه شنو قصدنا بتوجيه؟ يعني تقريب استدلال، بس هل هذا تقريب استدلال؟ لو هذا التصور، تصور نظري لما يجري، هذا التصور أننا نتصور هكذا على العين والرأس، لكن هذا ليس استدلال، هذا ليس توجيه. لذلك قلنا ويرد عليه أن هذا ليس توجيه لخلوه من تقريب الاستدلال، وإنما هو تصوير لمستويات تزاحم الملاكات، وهو مما لا سبيل لمعرفته بالنسبة إلينا إلا من خلال ما نستظهره من الروايات. ثم قال قدس سره في تقريب كون المورد من التزاحم، قال والحاصل أن جواز الفعل والترك هنا ليس من باب عدم، كما تعلمون يعني المقاطع قد تكون مو متصلة من كلامه قدس سره، ويصول ويجول، قد ويكر ويفر، لا يفر إن شاء الله دائما يكر، لكن أقصد يفر يعني أنه يأتي مع الخصم. فهذا المقطع يقول والحاصل أن جواز الفعل والترك هنا ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية والتخصيص دليلي إلى آخره. يوجد تقريب لبعض الأعلام وهو في فقه الصادق، وجدته بناء على كبرى أصولية يقول بعدم جريان التزاحم في هذا المقام. نقرأ إن شاء الله في فقه الصادق مجلد 21 طبعا الحديث صفحة 390، يحب إن شاء الله يحضره لأنه هذا تقريب لمنع جريان التزاحم. الآن قربنا التزاحم ورأينا جملة من الأعلام يقولون بالتزاحم، الظاهر أنه يوجد من يمنع من جريان التزاحم لمانع. في فقه الصادق إن شاء الله تعالى بالدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بن قاسم محمد وآله الطاهرين. ليش ما منطيكم